أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: يستدل للأول بقاعدة الاحتياط واستصحاب الحكم المختار واستلزام العدول للمخالفة القطعية المانعة عن الرجوع إلى الإباحة من أول الأمر. كان كلامنا أخيرا في المرحلة الرابعة من مراحل البحث، وهي أنه على تقدير القول بالتخيير في مسألتنا ينفتح أمامنا هذا التساؤل، ألا وهو أن التخيير هل هو ابتدائي بمعنى أن المكلف إنما يكون مخيرا في خصوص الواقعة الأولى، وأما في الوقائع اللاحقة فيتعين عليه أن يختار ما اختاره أولا، ولا يحق له العدول، فلا يحق له العدول. عليكم السلام. أم أن التخيير استمراري بمعنى أن المكلف مخير في جميع الوقائع التي تعرض عليه، ويحق عليكم السلام ويحق له العدول في الواقعة اللاحقة عما اختاره أولا في الواقعة السابقة، ثم أن التخيير الاستمراري عليكم السلام ثم أن التخيير الاستمراري بدوره عليكم السلام ينقسم إلى قسمين: تخيير استمراري مطلقا عليكم السلام، تخيير استمراري مطلقا سواء أكان بناؤه في الواقعة الأولى الاستمرار في الوقائع اللاحقة على ما اختاره أولا، أم كان بناؤه على التخيير، أم كان بلا بناء أصلا، فمطلقا الحكم هو التخيير الاستمراري. القسم الآخر تخيير استمراري بشرط البناء في الواقعة الأولى على الاستمرار على ما اختاره أولا، وحينئذ فالوجوه والأقوال في هذه المرحلة الرابعة من البحث ثلاثة. الأول أن التخيير ابتدائي. الثاني التخيير استمراري مطلقا. الثالث التخيير استمراري مع البناء. أما القول الأول فالقائلون بالتخيير الابتدائي استدلوا على ذلك بأدلة ثلاثة ذكرها الشيخ الأعظم وناقشها أيضا. الدليل الأول قاعدة الاحتياط بتقريب أن ما نحن فيه مصداق من مصاديق دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ومقتضى قانون الاحتياط الأخذ بجانب التعيين. لما عليكم السلام. وذلك لأنه مع فرض التخيير لا ندري هل أننا مخيرون، هل أننا مخيرون في خصوص الواقعة الأولى، أم أننا كذلك مخيرون في الوقائع اللاحقة أيضا. نأخذ بالقدر المتيقن من باب حكم العقل بالاحتياط والامتثال اليقيني، والقدر المتيقن أننا مخيرون في خصوص الواقعة الأولى، وهذا هو معنى التخيير الابتدائي. وأما في الوقائع اللاحقة فوظيفتنا التعيين، يعني يتعين أن نختار فيها، أي في الوقائع اللاحقة يتعين أن نختار فيها ما اخترناه أولا، وهذا هو مراد، وهذا هو المراد من التخيير الابتدائي. إلا أن الشيخ الأعظم أجاب على هذا الدليل بما حاصله أن ما نحن فيه من موارد المستقلات العقلية باعتبار أن الحاكم فيه هو العقل، والعقل في حكم نفسه، عليكم السلام، والعقل في حكم نفسه لا تردد له ولا دوران، بل العقل يحكم بنحو الجزم والبت، إما بالتعليم التخيير، إما بالتخيير الابتدائي كما كان الحاكم به عقل المستدل، وإما بالتخيير الاستمراري كما يحكم به عقل الشيخ الأعظم وغيره. وعلى أي حال لا تردد ولا دوران في حكم العقل حتى يقال، حتى يقال إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير نقاط إلى آخر ما ذكر في كلام المستدل. فالدليل الأول أعني التمسك بقاعدة الاحتياط غير تام. الدليل الثاني، عليكم السلام، الدليل الثاني استصحاب الحكم المختار بتقريبه. الدليل الثاني المن للقائلين بالتخيير الابتدائي، استصحاب الحكم المختار بتقريب أن المكلف عندما اختار في الواقعة الأولى طرفا ما كأن اختار جانب الوجوب مثلا، صار عليكم السلام أن المكلف عندما اختار في الواقعة الأولى طرفا ما كأن اختار جانب الوجوب مثلا، صار الوجوب وظيفة له، وعليه الاتيان بالعمل، ثم راح يطلع من الواقعة الأولى، ثم في الوقائع اللاحقة يشك في أن الحكم المختار الذي اختاره في الواقعة الأولى هل هو باق في الوقائع اللاحقة أم لا؟ استصحاب بقاء الحكم المختار يجري، ونحكم بأن ذلك الحكم المختار لا زال وظيفته في الوقائع اللاحقة، وهذا هو معنى التخيير الابتدائي. وأنه أنت هنا كنت مخير، اختار ما شئت، لكن بالوقائع اللاحقة ماذا؟ عليك أن تختار ما اخترته أولا. فمن نستصحب بقاء الحكم المختار راح نحكم، نحكم بأن ذلك الحكم المختار لا زال وظيفة هذا المكلف وين؟ في الوقائع اللاحقة، وهذا هو معنى التخيير الابتدائي. ناقش الشيخ الأعظم رحمه الله هذا الاستصحاب بما حاصله، أن استصحاب الحكم المختار معارض باستصحاب الحكم بالتخيير، واستصحاب التخيير مقدم على استصحاب المختار. يعني الشيخ الأعظم رحمه الله في مناقشته يقول أنت نظرت بعين واحدة، أنت بعين واحدة نظرت إلى استصحاب الحكم المختار، لكن أغمضت العين الأخرى حتى ترى بها استصحاب منه، استصحاب التخيير. وإحنا أساس الكلام نوين في مبحث التخيير الآن على القول بالتخيير، تخيير ابتدائي واستمراري. من عندما ننظر ونشوف أنه أكو استصحاب الحكم بالتخيير ونقارن بينهما، لا نجد أن استصحاب الحكم المختار معارض باستصحاب الحكم بالتخيير فارجة، واستصحاب التخيير مقدم على استصحاب المختار. من ما السر في ذلك؟ ليش استصحاب التخيير مقدم؟ وذلك لأن شكنا في وجوب بقاء الحكم المختار في الوقائع اللاحقة. موتي احنا طبعنا بعد الواقعة الأولى، كلام كله وين يصير؟ بالوقائع اللاحقة. أن شكنا في وجوب البقاء على الحكم المختار في الوقائع اللاحقة مسبب عن ماذا؟ عن شكنا في بقاء التخيير فيها، أي في الوقائع اللاحقة. شلون شكنا في وجوب البقاء على الحكم المختار بالوقائع اللاحقة؟ مسبب عن ماذا؟ مسبب عن شكنا في بقاء التخيير. كيف مسبب؟ يعني أبدأ بين المسببية. فإن قلنا بأن التخيير في الوقائع اللاحقة منتفٍ، إن قلنا بأن التخيير منتفٍ في الوقائع اللاحقة عندها فلا بد أن يكون الحكم المختار أولا باقيا فيها، وما يصير هاي الوقع تبقى بلا حكم. فإذا الحكم بالتخيير انتفى أوتوماتيكيا ذاك شنو راح يبقى؟ وحده مو الحكم المختار، لابد أن يكون باقيا فيها. فارزة. وإن قلنا بأن التخيير باق في الوقائع اللاحقة عندها فلا تصل النوبة إلى وجوب البقاء، وجوب بقاء الحكم المختار أولا. هنا بعد قلنا التخيير باقي، انت هنا هم مخير بالوقائع اللاحقة، بعد ما تصل النوبة علمًا إلى الحكم بمن؟ ببقاء الحكم المختار أولا. فإذا شكنا في وجوب البقاء على الحكم المختار مسبب عن شكنا في بقاء التخيير في الوقائع اللاحقة. وفي الشك في بقاء التخيير شو نسوي؟ دخل نعرف هذا السبب اللي هو الشك في بقاء التخيير اللي راح يتسبب من عند ماذا؟ شكنا في ماذا؟ شكنا في وجوب البقاء على الحكم المختار. وفي الشك في بقاء التخيير، يعني شنو؟ يعني إذا شككنا أن التخيير باق لو ما باق في الوقائع اللاحقة ماذا نفعل؟ وفي الشك في بقاء التخيير نستصحب التخييره، ونقول نقطة شارحة أن المكلف كان مخيرا في الواقعة الأولى بين الفعل والترك، كان من ماضي مو وذاك متيقن، كان مخيرا بين الفعل والترك في الواقعة الأولى، بينما في الوقائع اللاحقة نشك في أن التخيير باق أم لا، نشك في أنه يعني من المكلف هل هو مخير أيضا فيها في الوقائع اللاحقة أم لا، استصحاب بقاء التخيير يجري، ونحكم بمن؟ ونحكم بأن الحكم التخييري مستمر مع المكلف، مستمر للمكلف مع الوقائع المتعددة اللاحقة. فإذا استصحاب التخيير الذي هو مقدم وحاكم، لأنه الاستصحاب هذا درسته في بدايات يعني في مباحث الأصول المظفر، أن الأصل إذا جرى في السبب يتقدم على المسبب، لو ما يتقدم يتقدم على الأصل المسبب. فإذا استصحاب التخيير الذي هو مقدم وحاكم على منه؟ على استصحاب الحكم المختار يجرنا علما، يجرنا إلى القول بالتخيير الاستمراري. إيه مو راح تستصحب بقاء التخيير وتحكم بأن الحكم التخيير مستمر للمكلف مع منه؟ مع الوقائع المتعددة اللاحقة، وهذا هو التخيير الاستمراري. الدليل الثالث، قال رحمه الله يستدل للأول. هذا من الأول بعد ما قررنا الدرس في نهاية الدرس الماضي وذكرنا ملخصه في ابتدائي هذا الدرس، أنه ثم لو قلنا بالتخيير فهل هو تخيير ابتدائي يعني في ابتداء الأمر فلا يجوز له العدول عما اختار وين في الوقائع اللاحقة عدول ما يجوز، أو لا، أو تخيير استمراري يعني مستمر هذا التخيير وين المكلف مع في الوقائع اللاحقة فله العدول. وقلنا هذا التخيير الاستمراري على قسمين، مطلقة أو مع البناء. قال مطلقة أو بشرط البناء على الاستمرار، وجوه ثلاثة، أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول التخيير الابتدائي، قال يستدل للأول. قلنا أن القائلين بالتخيير الابتدائي استدلوا على ذلك بمن؟ بأدلة ثلاثة. الدليل الأول، قال يستدل للأول بقاعدة الاحتياط، وقربنا قاعدة الاحتياط وأنما نحن فيه مصداق من مصاديق دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ومقتضى قانون الاحتياط الأخذ بجانب التعيين. ثم الشيخ بيّن الدليل الثاني، لكن نجي احنا يعني نقدم قراءة أجوبة الشيخ الأعظم بعد الأدلة مباشرة. لما اجى قال الشيخ بعدين ويضعف، قال ويضعف الاخير، يعني مشى نفس نسق ما مشى في الدرس الماضي او في البحث السابق، انه قام يناقش من الاخير. فاحنا الان قرينا الدليل الاول، قال قاعدة الاحتياط، فالتضعيف ما لوين يصير؟ ويضعف قاعدة الاحتياط بجواب المصنف، يعني تقريبا بعد 6 سطر، يعني في السطر السادس تقريبا، ويضعف قاعدة الاحتياط بما تقدم من أن حكم العقل بالتخيير عقلي لا احتمال فيه، يعني لا تردد فيه حتى يجري فيه الاحتياط. هذا اللي نقحنا احنا أيضا وقررنا جواب الشيخ رحمه الله على الدليل الأول، أي التمسك بقاعدة الاحتياط، وقال أن ما نحن فيه من موارد المستقلات العقلية باعتبار أن الحاكم فيه هو العقل، والعقل في حكم نفسه ما يقبل التردد، ما يقبل الدوران، ما يقبل الشك، يحكم بنحو الجزم والبت، إما بالتخيل الابتدائي كما كان الحاكم به عقل المستدل، وإما بالتخيل الاستمراري كما يحكم به عقل المصنف وغيره. إذن على كل حال لا تردد في حكم العقل، لا شك، لا دوران، حتى يقال بأنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير إلى آخر ما ذكر في كلام المستدل. الدليل الثاني، نصعد فوق. قال ويستدل للأولين بمن واستصحابي، عطف نقرأ بالجر من حرف الجر باء هنا أمتجي، ويستدل للأول بقاعدة الاحتياط، ويستدل للأول باستصحاب الحكم المختار. وقربنا تقريب الاستصحاب، استصحاب الحكم المختار، وتوصلوا علما، توصل إلى أنه إحنا نستصحب بقاء الحكم المختار، ونحكم بأن هذا الحكم اللي اختار أولا هو وظيفة ما زالويا في الوقائع اللاحقة، وهذا هو معنى التخيير الابتدائي. تدلوا بهذا الاستصحاب على التخيير الابتدائي. الشيخ رحمه الله يناقش يقول ويضعف الاستصحاب، ننزل جوه جواب الشيخ، مناقشة الشيخ الأعظم، ويضعف الاستصحاب بمن، يعني استصحاب الحكم المختار يضعف بمعارضة استصحاب التخيير. وش بيه هذا استصحاب التخيير؟ قال الحاكم عليه المقدم عليه، لأن جريان الأصل في السبب مقدم على جريان الأصل وين في المسبب. إذا تم جريان الأصل في السبب بعد ما تصل اللوبة إلا إلى المسبب، استصحاب التخيير مقدم على استصحاب المختار، فإذا قدم يجرنا إلا يجرنا إلى القول بالتخيير الاستمراري. نصعد بعد فوق، قال واستلزامي. الدليل الثالث من أدلة القول الأول، القول بالتخيير الابتدائي. الدليل الثالث حاصله أن لو قلنا، لأن الدليل المستدل هو من القائلين بالتخيير الابتدائي، فهذا يذكر التخيير الاستمراري وأنه شنو المحظور اللي يستلزم منه، ولأجل ذاك المحظور يقول بعد احنا ما نقول بمن بالتخيير الاستمراري. الدليل الثالث وحاصله أن لو قلنا بالتخيير الاستمراري فمعناه أن الشخص في كل واقعة ترد عليه، فمعناه أن الشخص في كل واقعة ترد عليه بإمكانه أن يعدل، هذا معنى التخيير الاستمراري، بإمكانه أن يعدل عما اختاره سابقا وفي الواقعة السابقة. هذا معنى التخيير الاستمراري، هنا اختار هذا الطرف بالواقعة الثانية انا مخير مستمر وياي التخيير ما اختار ذات. فمثلا اختار في الواقعة الاولى جانب الوجوب فأدى العمل، ثم في الواقعة اللاحقة كان بإمكانه العدول فعدل واختار جانب الحرمة فترك العمل. نفذ ذاك العمل يوم يؤدي يوم يترك، يعني مثال لما دفن الميت الكافر أمس مات عند كافر دفنه، اليوم مات عند كافر ترك دفنه. هذا معنى التخيل الاستمراري. المثلي يقول، يقول أن لو قلنا بالتخيل الاستمراري فمعناه هذا، فمعناه أن المكلف في كل واقعة ترد عليه بإمكان أن يعدل عما اختاره سابقا، فإذا اختار في الأولى جانب الوجوب وأدى العمل، ثم في الواقعة اللاحقة كان بإمكانه العدول فعدل واختار جانب الحرمة فترك ذلك العمل فارجة. وهذا الأمر يؤدي يترك، وهذا الأمر مستلزم علما للمخالفة العملية. مرة الدفنة مرة تركها هكذا، مرة ترد السلام ومرة ما ترد السلام. وهذا الأمر مستلزم للمخالفة العملية القطعية التدريجية. بمعنى تفسير التدريجية، بمعنى أن الواقعة اللاحقة فرع باء، الواقعة الأولى فرع ألف، خلينا نقول أن الواقعة اللاحقة إذا ضمت حصل لنا اليقين. المستدل يقول حصل لنا اليقين بمن؟ بحصول المخالفة إما في الواقعة السابقة وإما في هذه الواقعة اللاحقة. يعني يقول أنا خالفت لو في الواقعة السابقة مخالف آني، من اليوم اللي أنا أديت العمل، لو لا أنا مخالف ويهم في هذه الواقعة اللي راح أنا الآن التزمت به. والمخالفة القطعية حيث أنها معصية للمولى فتكون محرمة وعليه فلا مناص، يعني ماكو مفر، فلا مناص عن القول بمن؟ متخيل استمرار يقول هكذا يستلزم مخالفة عملية قطعية تدريجية، فلا مناص عن القول بمن بوجوب البقاء في الوقائع اللاحقة على ما اختاره أولا حذرا من المخالفة العملية القطعية التدريجية. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك. نعم، هذا قال فلا مناص عن القول بوجوب البقاء في وجوب البقاء في الوقائع اللاحقة على منه على ما اختاره أولا. تخيل ابتدائي، لأن التخيل الاستمراري يستلزم ماذا؟ يستلزم هذا المحظور، المخالفة العملية القطعية التدريجية. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بما حاصله أن المخالفة العملية التدريجية على قسمين. يقول بلي مخالفة عملية تصير، يوم أني أدي العمل، يوم أترك، يوم أدفنه، يوم أعيفه، مخالفة عملية تدريجية. لكن المخالفة العملية التدريجية على قسمين. واحد، القسم الأول مع من دون الالتزام بأحد الحكمين، يعني مخالفة عملية تدريجية ارتكبها بدون الالتزام بأحد الحكمين، كما هو حال القول بالإباحة. فإن لو التزمنا بالإباحة فأدينا العمل مرة وتركناه أخرى، هذا معنى الإباحة، يوم أشرب ماء يوم ما أشرب ماء، ساعة أشرب ساعة ما أشرب، فأدينا العمل تارة وتركناه أخرى. فمن دون التزام، من دون التزام بأحد الحكمين، فهذه مخالفة عملية قطعا وهي غير جائزة. ولكن ما نحن فيه بعيد عن هذا القسم. القسم الآخر هذا اللي انتم تقولوه أيها المستدل بإشكالكم يستلزم مخالفة عملية قطعية تدريجية وهي غير جائزة، هذا بعد في القسم الأول، هذا ما لنا علاقة به يقول، وما نحن فيه بمعدن بعيد عن هذا. القسم الرقم 2، القسم الآخر مع الالتزام، مع بلي مخالفة عملية تدريجية بس ها مع الالتزام بأحد الحكمين كما هو حال مورد بحثنا. ففي مورد بحثنا، ففي مورد بحثنا المفروض، المفروض يعني خلاف هذا إذا واحد قاله معناته هذا مو ويانا. ففي مورد بحثنا المفروض شنو؟ أننا نلتزم في كل واقعة بطرف ما، ونعمل بالتزامنا، ونعمل بالتزامنا. يعني مخالفة عملية خلي تصير تدريجية، إيه بالتدريج يصير، بس ها هاي مع شنو؟ مع الالتزام بأحد الحكمين. يعني احنا بكل واقع ملتزمين بطرف ما، ملتزمين بحكم ما، هسه ملتزمين بالوجوب او ملتزمين بالحرمة. ففي مورد بحثنا المفروض اننا نلتزم في كل واقعة بطرف ما، ونعمل بمن؟ ونعمل بالتزامنا. وهذا اللون من المخالفة العملية التدريجية لا دليل على حرمتها، بل الدليل على العكس قائم، بل الدليل على العكس قائم. هناك في الشريعة المقدسة نماذج، نماذج من هذا اللون من المخالفة العملية التدريجية، وقد جوزتها الشريعة المقدسة. هذا اللون من المخالفة العملية التدريجية يعني مع الالتزام، هذا النوع يعني شنو؟ النوع الثاني مع الالتزام بأحد الحكمين، هذا اللون من المخالفة العملية التدريجية نماذج منها في الشريعة وردت وقد جوزتها الشريعة المقدسة. نذكر نموذج واحد. النموذج الأول تبدل رأي المجتهد. المجتهد الجامع للشروط أفتى بوجوب عمل ما برهة من الزمن، وكان يلتزم بوجوب ذلك العمل ويحكم بالوجوب. ثم بعد ذلك، بعد ذلك بعد 10 سنوات 15 سنة سنة شهر أقل أكثر، ثم بعد ذلك وعلى إثر مزيد من الفحص والتحقيق وعلى إثر العثور على بعض المنابع، وهذا جدا طبيعي للمجتهد، وعلى إثر العثور على بعض المنابع يتبدل رأيه ويرى أن حكم ذلك العمل الحرمة، الحرمة فيفتي بها ويلتزم بها ويحكم بها. فهنا هذا المجتهد يقطع يتيقن بمن بالمخالفة العملية القطعية التدريجية. ايه 15 سنة العمل كان شنو؟ كان واجب يؤدونه في مختلف الأصقاع، وبعد 15 سنة قاموا يتركون ذلك العمل وفي مختلف الأصقاع. إذن تدريجا صار مخالفة عملية، مو صار مخالفة عملية قطعية تدريجية، باعتبار أنه إما أن ذلك الحكم الذي كان يلتزم به برهة من الزمن معصية للمولى، يعني ما يكون ذاك الحكم معصية للمولى، وإما أن يكون هذا الحكم الذي سيلتزم به من الآن فصاعدا معصية للمولى. إلا أن هذا اللون من المخالفة العملية التدريجية لا نقول بأن الدليل لم يقم على حرمتها، بل يلزم على المجتهد أن يعدل في الرأي. يجوز إلى أنه بعد الفحص والتحقيق والعثور على بعض المنابع ويطلع عند أن الحكم هو الحرمة مو الوجوب، يقدر يذكر عن الحرمة ويقول يبقى على الوجوب، ويجامل هذا هؤلاء الملايين من الناس المقلدين يقول لا خلي يبقون على الوجوب. لا، بل يلزم. إذن الدليل مو، ما نقول لا دليل على حرمتها، لا نقول بل الدليل على وجوبها. يلزم على المجتهد أن ماذا؟ أن يعدل في رأيه. وهكذا هناك نماذج أخر في الشريعة المقدسة من هذا اللون من المخالفة العملية التدريجية، وقد جوزتها الشريعة المقدسة. قال رحمه الله
لقد يقال بأن المورد هنا لوجود الدليل يعني كشف سابقا بأنه كان جاهلا، أما هذا الذي بشكل تدريجي شهريا الآن يفعل يعني يلتزم بالوجود المرة الأخرى يلتزم بالقانون فشهريا هكذا، فيكون الخياط مع الفارق ليش؟ لأن المجتهد تلقى الدليل مشى تبدل رأيه وأدى إلى المخالفة القضائية لأن الدليل اقتضى ذلك، فلا يلزم التناقض في رأيه. لماذا؟ لأن الدليل سابقا، أما هذا الشخص الذي تشهيا هكذا
نعم
الذي صرنا هناك المسيح
نعم الآن
الأخرى
إيه
وهذا يلزم التناقض، يعني التناقض في عمله في رأيه يلزم التناقض.
الآن في النماذج يأتي أنه أعم من ذلك، يجينا في النموذج الثاني أنه لا واحد تشهيا يعدل عن مجتهد فلان إلى مجتهد آخر، فيصير حاله حال ذلك الذي يكون مختارا، بل وإن كان قيده على القول بجوازه، بس هالمقدار أنه النماذج اللي موجودة في الشريعة أعم من هذا، أعم من هذا، بل وفق الدليل كان أم لا، باختياره يريد يعدل، باختياره يريد يفعل كذا، بل قال واستلزامي الدليل الثالث، يعني ويستدل للأول القائلين بالتأخير الابتدائي ويستدل بمن باستلزام العدول، العدول مؤدى مال منه ما التأخير الاستمراري، مو قالوا إذا احنا جينا بالتأخير الاستمراري يعني إلى حق العدول راح يستلزم استلزام للمخالفة القطعية العملية التدريجية المانع عن الرجوع للإباحة من أول الأمر. الشيخ الأعظم راح يناقش هذا الأخير، قال ويضعف الأخير بأن المخالفة القطعية في مثل ذلك لا دليل على حرمتها، بل الدليل على العكس، يعني يقول المخالفة العملية التدريجية بدون الالتزام، بل الدليل قائم على حرمتها، المخالفة العملية التدريجية مع الالتزام الدليل قائم على عدم حرمتها. قال بأن المخالفة القطعية في مثل ذلك لا دليل على حرمتها، يعني مخالفة عملية تدريجية مع الالتزام كما لو بدا للمجتهد في رأيه. هذا النموذج الأول. النموذج الثاني: أو عدل المقلد عن مجتهده لعذر من موت أو جنون أو فسق أو لا اختيار العدل. برهة من الزمن كان يقلد مجتهدا يقول بالوجوب، ثم بعد ذلك قلد مجتهدا آخر قال بمن بحرمة ذلك العمل اختيارا عدلا، قال أو اختيارا على القول بجوازه، أي بجواز العدول الاختياري. فإذا هذا المقلد بعد ما قلد هذا المجتهد ثم عدل إلى مجتهد آخر يتيقن بمن؟ يتيقن بحصول المخالفة العملية التدريجية. ولكن حيث أن هذه المخالفة العملية التدريجية كان مع الالتزام بأحد الحكمين، أي من قبيل القسم الثاني من نوع الثاني، فلا مانع منها بل هو جائز ولا دليل على حرمتها، وما نحن فيه من هذا القبيل. ما دام يقول إحنا عندنا مخالفة عملية تدريجية مع الالتزام بأحد الحكمين فلا مانع من ذلك. ثم قال ومن ذلك يظهر، إذن بعد قريناهم كل في مورده، ومن ذلك يظهر عدم جريان استصحاب التخيير. القول الثاني، القول الثاني في المسألة التخيير الاستمراري مطلقا. ممكن ثلاث أقوال، قول الأول التخيير الابتدائي وأدلتكم ثلاثة ومناقشات الشيخ لها. الآن القول الثاني التخيير الاستمراري مطلقا. دليل هذا القول عبارة عن استصحاب التخيير. استصحاب التخيير شلون قربه؟ بتقريب أن المكلف كان مخيرا بين الفعل والترك في الواقعة الأولى، وفي الوقائع اللاحقة يشك في أن التخيير باق له أو لا، استصحاب بقاء التخيير يجري، ونحكم بأن الوظيفة في الوقائع اللاحقة هو التخيير، وأن التخيير مستمر له مطلقا كان له بناء أم لا. الشيخ الأعظم علق على ذلك بأن مدعانا هو أيضا كذلك تخيير استمراري مطلقة، وأيضا كالمدعى من حيث المدعى يوافق هذا القول، ولكن لا على أساس استصحاب التخيير. يقول أنا أوافق هذا القائل من حيث المدعى بس الآلية والطريق لا أخالفه، هو يدخل من طريق أنا أدخل من طريق آخر، الطريق اللي دخل من خلاله غير تام عندي، ولكن لا على أساس استصحاب التخيير. ليش؟ لما ذكرنا من أن الحاكم بالتخيير هو العقل، والعقل في حكم نفسه لا تردد له ولا دوران ولا شك حتى يجري الاستصحاب. شك ماكو، شك لاحق ماكو في الحكم العقلي. ولذا سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا في مبحث الاستصحاب ماذا سيأتي؟ عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية أبدا وبتاتا. شك لاحق ماكو، أحد أركان الاستصحاب شنو؟ منتف. ف فيقول ما أقدر أنا أقول بهذا المدعى على نفس الطريق اللي قاله منه أصحاب القول الثاني، لا على أساس استصحاب التخير، بل على أساس ماذا شيخنا الأعظم؟ بل على أساس ما ذكرناه سابقا، بل على أساس ما ذكرناه سابقا من أن العقل الذي حكم بالتخيير في الواقعة الأولى هو أن العقل الذي حكم بالتخيير في الواقعة الأولى هو بعينه في الوقائع اللاحقة حي وحاكم ويحكم بالتخيير، ويحكم بمن؟ بالتخيير المستمر. يقول هو نفس ذاك العقل اللي حكم بالتخيير في الواقعة الأولى، هو ذاك العقل، هو العقل هو بعينه حي حاكم يحكم لهنا بالوقاع اللاحقة، أيضا يحكم لبيمن بالتخيير مستمرا. فإذا الحكم في الوقائع اللاحقة هو التخيير أيضا مطلقا. قال رحمه الله ومن ذلك يظهر، هو هنا رح يقول بالمتين بهاي الصياغة، يعني ومن ذلك يعني شنو؟ يعني مما ذكرنا سابقا وناقشنا سابقا إيش يظهر؟ يظهر بطلان منه، مو بطلان القول الثاني، لا مو بطلان القول الثاني التخيير استمراري مطلقا، مو هذا مدعاة، لا يظهر بطلان دليل مستند القول الثاني، مستند مو نفسه. ومن ذلك يظهر عدم جريان استصحاب التخيير اللي هو مستند منه، اللي هو مستند القول الثاني. ليش يظهر بطلان شيخنا؟ قال إذ لا إهمال في حكم العقل حتى يشك في بقائه في الزمان الثاني، حتى شنو؟ حتى يجد استصحاب. يقول هو ذاك العقل اللي حكم بالتخير هنا يحكم لي بالتخير في هاي الوقائع، فلا حاجة للاستصحاب، فلا حاجة للاستصحاب. فالأقوال نتيجة النهائية رأيه هو التخير الاستمراري لا للاستصحاب، أم يأكد بل لحكم العقل في الزمان الثاني كما حكم به في الزمان الأول. انتهى الكلام في المسألة الأولى، والحمد لله رب العالمين.